بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
من ساحل العطاء والربح مع عطاء بن رباح نذهب إلى الساحل الكبير مع الطبري الشيخ عبد الرحمن الشهري. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله يا مشايخ وأهلا وسهلا بكم. سأحدثكم في هذه الدقائق عن إمام من أئمة الإسلام وعمدة من أعمدة العلماء في تاريخ الإسلام. كان إماما من أئمة التفسير، صاحب بصمة لا يمكن أبدا أن تتجاوز في تاريخ التفسير إلى اليوم، وأيضا صاحب بصمة ومدرسة في التاريخ أيضا لا نظير لها. هذا محمد ابن جرير الطبري رحمه الله، محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب الطبري رحمه الله تعالى. قصته هذا الرجل بدأت سبحان الله العظيم برؤية رآها والده، كانت سببا في تبني هذا العالم العملاق الذي صاحب العلم 81 سنة إن لم تكن أكثر من 81 سنة، لأنه عاش 86 سنة حفظ القرآن وعمره 7 سنوات. فإذا أنا يعني كم استغرق في حفظه، 2 أو 3؟ إذا كان استغرق سنة فيكون بقي 81 سنة وهو مصاحب العلم ومنقطع له. ولد رحمه الله 224 هجرية وتوفي 310 هجرية، وولد في مدينة اسمها مدينة آمل تبع إقليم طبرستان في شمال إيران الآن على بحر قزوين. يقول هو عن نفسه رحمه الله، يقول: حفظت القرآن وعمري 7 سنوات، وصليت بالناس إماما للتراويح وعمري 8 سنوات، وكتبت الحديث وعمري 9 سنوات، ورحلت في طلب العلم وعمري 12 سنة. ورأى والدي رؤيا، وهذه سبحان الله العظيم اللي كانت هي بداية انطلاق هذا المشروع الضخم، يعني هو مركز أبحاث هذا الرجل. قال: رأى والدي رؤيا أنني معي مخلاة وفيها حجارة.
وش المخلاة؟
المخلاة هي الكيس أو الوعاء،
الشنطة يعني،
يعني حاجة زي كذا يعني. قال: فكان معي مخلاة وفيها حجارة، وأنا أرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة كهيئة المدافع عنه. هذه رؤيا رآها والده وهو صغير قبل أن يبلغ يمكن 4 سنوات أو 3 سنوات. قال: فسأل المعبرين فقالوا له: ابنك هذا سيكون عالما ويدافع عن الشريعة. فاهتم والده به من ذلك الوقت، وقرر والده أن يتبناه ويدعمه، ففعلا أجلسه في مجالس العلماء منذ الصغر وهو في مدينة آمل نفسها، حتى قال: حفظت القرآن وعمري 7 سنوات. قال: وكتبت وصليت بالناس إماما في التراويح وعمره 8 سنوات، وكان من أجمل الناس صوتا بالقرآن. حتى قال تلميذه أبو بكر بن مجاهد صاحب كتاب السبعة في القراءات، الذي وضع يعني أول من سبع السبعة هو تلميذه أحمد بن مجاهد أبو بكر. يقولون كان أبو بكر بن مجاهد إماما، والطبري إمام أيضا في ضواحي بغداد. أبو بكر بن مجاهد ينتظرونه الناس يصلي التراويح بهم، فتجاوز مسجده وذهب إلى مسجد الطبري وسمعه يقرأ سورة الطور، ف فقال خادمه الذي معه: الناس ينتظرونك تصلي بهم وتتركهم وتأتي تصلي مع هذا، تصلي تسمع. قال: ما كنت أظن أن أحد، أن الله يخلق مثل هذا الرجل يقرأ هذه القراءة. حتى انتهى ثم رجع فصلى بالناس. الطبري رحمه الله، سأتوقف مع 5 جوانب هي جوانب قدوة في حياة الطبري رحمه الله. أولا نشأته، كيف كانت بدايته من رؤية لوالده رحمه الله، وأن أباه رحمه الله قد فرغه لطلب العلم، وهذه الحقيقة نظرة تربوية، يعني والده منذ أن كان طفل قرر أنه يتبناه عندما رأى هذه الرؤية فدعمه، كما تفضلت دكتور محمد في أكثر من حديث عن قضية العناية بالصغار. يعني تخيل الآن لو كان والده تجاوز هذه الرؤية أو دعمه دعم ضعيف، لكنه لما تفرغه لطلب العلم، ولذلك تفرغ لطلب العلم كما قلت لكم 81 سنة أو 83 سنة منذ بدأ يطلب العلم حتى توفي رحمه الله. فلما وصل عمره 12 سنة بدأ في الرحلة في طلب العلم، فسافر إلى الري، وسافر يعني أول شيوخ اللي هو محمد بن حميد الرازي المشهور كتب عنه 100,000 حديث فقط. ثم رحل إلى ضواحي بغداد، وكان يريد أن يذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل، فدخل بغداد فإذا بالأخبار تصل أن الإمام أحمد توفي، فترك بغداد وذهب إلى البصرة وذهب إلى الكوفة، ثم ذهب إلى مصر في رحلته الأولى، وذهب إلى الشام وقرأ القراءات، ورحل إلى مصر وعمره تقريبا 28 سنة، وبقي فيها يطلب العلم مدة طويلة، معه أبو بكر بن خزيمة فهو من أقران هذا الإمام، ثم رجع إلى طبرستان مرة أخرى، ثم رجع إلى مصر في رحلته الثانية. ولما رحل إلى رحلته الثانية إلى مصر اختبره الناس، كان له شهرة في ذلك الوقت وعمره 29 سنة، فقال: فما لقيني أحد إلا واختبرني فيما يحسن من العلم. حتى من قصص الطريف التي تحكى عنه أنه يقول أحد العلماء اللغة: كان القائم بشعر الطرماح بن حكيم قليلا في الناس، نادر. فلما جاء الطبري مصر سألته عن شعر الطرماح بن حكيم فإذا هو يحفظه، قال: فسألته أن يمليه علي مع شرحه، قال: فأملاه علي مع شرحه في جامع الفسطاط كامل. لما رجع الطبري بعد أن استوفى تقريبا وصل إلى الأربعينات، رجع إلى طبرستان فوجد الرفض وسب الصحابة قد انتشر بها، فتركها وذهب إلى بغداد وبقي بها حتى توفي سنة 310. يقول أحد تلاميذه: حسبنا ما كتبه الإمام الطبري رحمه الله، وهذه في علو همته في طلب العلم، من هذه الجوانب العلمية في أو الجوانب القدوة في سيرته العمق العلمي والتأصيل العلمي.
هذه الثانية؟
نعم، فقد كان إماما. النقطة الأولى هي تربيته ونشأته، هذه النشأة العلمية والانقطاع لها. النقطة الثانية هي علو همته في طلب العلم وتأصيله العلمي وعمقه العلمي، فما كان يرضى بالدون، وكان حافظا لا يشق له غبار، حتى قيل أنه طلب العلم على أبي كريب وهو من المحدثين الكبار، وكان في أخلاقه شراسة، فجاء الطلاب يوما يعني يحدثهم فرفض أن يفتح لهم الباب، فأطل عليهم من شرفة وقال: من منكم يحفظ ما حدثته به؟ قال: فالتفتوا بعضهم إلى بعض ما في أحد، والتفتوا كلهم إلى الطبري وهو شاب صغير، فسرد له الطبري كل محفوظاته التي حدثهم بها في الأيام الماضية، كما صنع عطاء أو كما صنع الشافعي. فأكرمه أبو كريب وقدمه وأكرمه وحدثه. فلما رجع واستقر في بغداد، يقول أحد تلاميذه: حسب تلاميذ الإمام الطبري مصنفاته وقسموها على عمره، فيقول أحدهم: قال: بقي الإمام الطبري 40 سنة يكتب في كل يوم 40 صفحة، 584,000 صفحة. لما تقسمها على عمره 86 سنة يطلع كل يوم 18 صفحة. هذا مركز أبحاث، هذا ما هو شخص. ثم إنه إذا كتب الطبري فكلامه من أمتن الكلام، ومن أراد أن يعرف قدر الطبري فليقرأ في تفسير الإمام الطبري. هذا ليس تفسيرا، هذا مدرسة في التفسير. الذي يقرأ تفسير الطبري لا يتعلم تفسير القرآن، وإنما يتعلم كيف يصبح مفسرا وكيف يكتسب ملكة في التفسير. الجانب الثالث من جوانب شخصية الإمام الطبري أخلاقه رحمه الله. كان كما هو كما ينبغي على عالم القرآن وعلى العالم بالشرع أن يكون من التواضع وحسن الخلق وبذل العلم، وكان يتأنق في ملبسه كما هو شان شيخنا الشيخ حبيبنا، كان يحب أن يلبس الملابس الفخمة والنظيفة ويتأنق فيها زي الشيخ عصام، ولذلك كان مجلسه وقورا، وكان تلاميذه يرون فيه هذه الصفة ويقتدون به فيه. ولذلك ذكر الإمام ياقوت الحموي يوم في حياة الطبري، برنامجه اليومي خاصة بعد ما تفرغ للعلم، فقال كان يقوم الليل حتى إذا صلى الفجر بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم يعود إلى منزله فيكتب حتى يصلي الظهر، ثم يبقى يكتب يؤلف حتى يصلي العصر، ثم يجلس لطلابه في المسجد فيبقى في التدريس من صلاة العصر حتى صلاة العشاء، ثم إذا صلى العشاء دخل إلى بيته فلا يدخل عليه أحد إلا في الضروريات ويبقى يكتب. ولذلك كان يصدق عليه فعلا أنه كان متفرغ تفرغا علميا. وبالمناسبة الطبري رحمه الله لم يتزوج، نعم، وهو من العلماء العزاب الذين ترجم لهم الشيخ
عبد الفتاح بن الله. ما دمرنا لدى الزواج، لو تفرغنا
نعم وسيده حصورا.
نعم، فبقي 86 سنة متفرغ تفرغا علمي، لا ودنا ولا جبنا. نعم، ترجم له الشيخ عبد الفتاح في كتابه العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج ترجمة جميلة جدا. وبالمناسبة أفضل من ترجم للإمام الطبري هو ياقوت الحموي في معجم البلدان. نعم، وفي 3 أشخاص كتبوا عنه كتب لكنها للأسف فقدت جميعا، تلميذه ابن كامل وتلميذه عبد العزيز بن محمد الطبري صنف كتابا سماه التحرير في ترجمة محمد بن جرير، نقل منها ياقوت الحموي كثيرا في معجم الأدباء.
كبار الكتب هذه
للأسف مفقودة، لكن يبدو أنها كانت في أجزاء يعني. وكتب فيه أيضا في ترجمته القفطي صاحب كتاب المحمدون من الشعراء وصاحب كتاب أنباه الرواة، وقال وقد أفردت في ترجمته كتابا، ليتنا نحصل على هذه الكتب للأسف، لكن الحمد لله. فيعني الذي ذكر
فيه مالك جب الكتب
الذي ذكر فيه نعم، فأخلاقه وشخصيته العلمية كانت نموذجية وقدوة لطلابه، وتفرغه العلمي وإتقانه وتأصيله.
تلك السواعد،
دخلت البيت مرة فإذا أبناء يتحدثون عن بربروس وعروج وعروج، سألت الأهل إيش القصة يعني بربروس وعروج، ما عرفناهم إلا قبل مدة، قالوا في قناة كذا يأتون بمسلسلات عن بربروس. أحببت أن أختبر الأبناء فإذا هم يحفظون القصة حفظا، منذ أن تحرك بربروس منذ كذا إلى أن حل في الجزائر، ماذا فعل بالإسبان، ماذا أولاد في الخامسة والسادسة. فأنا اقتراحي لأغنياء المسلمين وغنياتي ممن يسمع ويبصر ويرى أفلام الكرتون، أمريكا غزت العالم، غزتنا نحن ونحن أطفال بأفلام ديزني، غزتنا نحن وغيرت مفاهيم كثيرة جدا. يعني إحدى وسائل الثقافة الأمريكية ونشرها في الأرض هي ديزني وأفلام ديزني، بطوط وميكي وكذا، ومشهورة هذه. طيب فأين أغنياء المسلمين؟ عندنا مادة رائعة، نريد أفلام الكرتون التي تبني هذا الجيل الجديد وتجعله يتحرك، معروف تعلق الأطفال بأفلام الكرتون. فهذا خطاب حقيقة لكل غني وغنية أن يتقدم وأن يشارك في هذه القضية المهمة، والله المستعان.
تلك السواعد
سيدي، أنا والأستاذ محمد السيد إن شاء الله في آخر الأسبوع عندنا لقاء مع رجل إعلامي تركي. هذا الرجل قال لي قبل شهرين عندما تكلمنا عن أثر الدراما، وأن الدراما الخليجية مثلا دراما تعيسة، الدراما العربية المصرية مثلا دراما مشكلة، دراما مشكلة، أنت دراما تركية، الدراما التركية فيها إباحية خطيرة وهي جميلة، والعشر سنوات الأخيرة تصدرت. فقلت له الذي لاحظه الناس في السنة الأخيرة السنتين الأخيرتين صعود دراما جديدة لم يأخذها ولا تلفزيون عربي، ألا وهي مسلسل قيامة آل طغرل، يعني نهضة آل طغرل. آل طغرل هو ولد سليمان شاه، وآل طغرل والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية. 60 حلقة، الحلقة ساعتين، لكن هذا المسلسل يكتسح على اليوتيوب ومشاهدات بالعوائل والشباب والدوانيات والمخيمات والمقاهي قوي جدا. فقال لي نحن انتهينا من المعركة الاقتصادية وأثبتنا أنفسنا بالنزاهة والإنجاز وحب البلد وخدمته، ثم انتقلنا إلى المعركة السياسية، المتربصون في الخارج الملوثون في الداخل، الآن معركتنا معركة المزاج العام ألا معركة الدراما، لأن الدراما وفلام الكرتون هي معركة امتلاك العقول وتشكيل الأمزجة وتكوين الثقافة والدفع إلى تصور كامل ذهني.
تلك السواعد
يا ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب، هم ناصر المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب، ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب، سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب، من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب، ذا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب، واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب، آذى النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب، آذى النقية بنت خل المصطفى فليخسأن فسعيه كسراب، هاتيك أم المؤمنين وفضلها يروى لنا في سورة الأحزاب، يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنساب، من ذاك يجرؤ أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب، يا من زعمتم حب آل نبيكم أخلت جماجمكم من الألباب، تمشون في درب الضلال معتم قد أخفيت عثراته بضباب، يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا.
تلك السواعد
يلا أمامنا تحديات يا شيخ عصام عليك،
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة، ومن هذا من أجل هذا تستحق القيادة والريادة.
ما هي الكتب المثالية للشباب والفتيات التي تعزز في نفوسهم العظمة والقدوة؟
هذا مكرر يا
لا هي طبيعي في مكرر الأسئلة تأتيكم هنا تأتيهم هناك.
لا يدركم ما أجمل فريق أنتم أعضاءه.
يا سلام يا سلام، شروح لي بينكم يسدون عليها
أركان أركان
إيه أنت الحين بديت الآن
بديت العواطف
لا بديت تعتدل الآن لأن كنت منحاز الآن بدأت يعني تتوازن.
الله يلا الله أن حط الله نصب عيني ما
اذكروها لنا خمسة مع بعض وبعدين بنتفاهم في
طيب صور من حياة التابعين لعبد الرحمن رأفت الباشا، عندنا شخصية المسلم محمد علي الهاشمي، إذا هبت ريح الإيمان لأبي الحسن الندوي، السيرة النبوية للناشئين أبي الحسن الندوي، وش الخامس قلنا؟
نشوف خلق المسلم جيد.
لا لا عشان خذوا بنا قلنا الخامس يا شيخ غسان. أيوة شو اسمه هذا عمالقة الشمال لنجيب الكيلاني.
ذكاء ذكاء الانتقاء.
لا لا لا
يا شيخ عبد الرحمن يا شيخ عبد الرحمن
خليك هذه مشاورات
يا عمي. لا
لا شو رايك يا
هذه مداولات
دكتور انا قلت كلمتي
يعني 10
ذكاء في الانتقاء
يعني 10
اصبر
انا خبر على اقول درجات
اصبروا معليش
صور من حياة التابعين جيد بس احنا قلنا صور من حياة الصحابة
لا هذا الكتاب مختلف
لا لا الكتاب انا قاريه ممتاز
مختلف كلية مختلفة
مختلف ولغة أدبية راقية وتفجير لمعاني حيوية
استرح استرح
والله كله وبعدين عندك كتابين المؤلف واحد أبو الحسن الندوي نعم
هذه الموضوعات مختلفة
موضوعات مختلفة ولا يطعن فيها أبدا ولا
يطعن شيخ حسام شيخ حسام خليه يتكلمون
والله إذا هبت ريح الإيمان عادي ما في شيء
يا
كتيب يعني
يا شيخ سلمان
سم
أحمد بن عرفان الشهيد وقصة جهاد الإنجليز
أيوة بس
قصة
يعني
رائعة والله
يا شيخ عندنا من جنس 10,000 ترجمة يا شيخ
أصبروا
يعني اللي أنت عرضت لنا أمس في نور الدين أقوى منه يا شيخ بكثير
صحيح
صلوا عنا بلا تختلفون تعالوا
هذه صحيح خليك معنا
شيخ مسلم شيخ
شيخ
ثمان
نعطيكم ثمان درجات
تستاهلون
السبب إذا هبت ريح الإيمان ليس يعني بذاك الاختيار القوي صور من حياة التابعين أعطيناهم قبل شوية صور
وفي بدائل أقوى أيضا
أيوة خلاص
في بدائل أقوى في الساحة
ولكن الحمد لله
ثمانية طيب ثمان درجات
وين ذكاء الانتقاء يا مولانا
عمالقة الشمال لا بس جيد
حتى عمالقة الشمال هو عبارة عن رواية
رواية رواية
طيب ما
هذا تعزز الرواية ونحن في عشر روايات
هذا جيد 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 لا جيد جيد
لا تستطيع أن تخفي ميولك
أي والله وهذا قتلني يا شيخ
موسى تعطيهم 10 الله أكبر
لا مخطي
أخي ما أجمل الحل يلا يلا يا عبد الرحمن عطهم سؤالهم يلا
توكلنا على الله
سلم
رضينا بالهم والهم مش راضي بينا
كيف ربي نصر ان شاء الله لا
اله الا رضيت من الدنيا بما لا اوده
الجمع لما يستاهلنا
الشيخ محمد العابغضي الرجل المبارك الله يوفقك ويكفينا شرك
اي والله
يلا بسم الله
اسمع يا
اقنع الوالد اقنع الوالد ابوه
شيخ خالد سمعت اليوز على الاسئله وش قال
لا الحين هنفوز بسته ونصابين
ايش السؤال
يا سلام قدم حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكل سهوله وتبسيط
قدم
حديث انا المفروض
اي اجتهد
وتحمل
قدم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش معنى بكل سهولة وتبسيط
الأداء ولا هو يكون النص
يعني يا شيخ مثال في
شيخ محمود
في أحد السنوات في أحد السنوات الماضية الشيخ محمد العوضي ذكر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهة قال الحلال بين إشارة خضراء الحرام بين إشارة حمراء بينهم أمور مشتبهات إشارة صفراء ممكن تعديها لكن ممكن يجيك واحد
لكن قدم يعني قول حديث
قول
بدون شرح
ولا اشرح يعني ما
نقول اشرح صور
ها
ايه قمت علينا
انا ودي
يلا انت رجحت العام الماضي انجح هذا العام وانت ايضا اللي اخترت الورقة
في الحديث الذي رواه أبو يعلى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تهادوا تحبوا حديث يتكون من كلمتين كلمة فيها العمل وكلمة فيها الثمرة
الله.
مجرد أن تتهادوا تحبوا يحدث الحب مباشرة بمجرد أن تهادي هذا الإنسان تلك الهدية وده أمر يسير جدا وما أجمل أن احنا نتألف قلوب بعض بهذه الأشياء وقد أسلم أناس كثيرون بهدية
شيخ محمود
وقد التزم أناس كثيرون بهدية
يا سلام
كمل
ايوه طيب وقد اسلم اناس كثيرون بهديه وقد التزم اناس كثيرون بهديه ولو ان انسان بينك وبينه من العداوه والشحناء ما الله به عليم بمجرد ان تقدم له هديه مع بسمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه لا استحالت العداوه الى محبه بفضل الله سبحانه وتعالى
الخطبه الثانيه متى يا شيخ
بس خلاص انا بالنسبه لي ما فهمت اشرح اكثر
الكلمه
صحيح لا عطني امثله وكذا جد
يعني امثله بسيطه مثلا الدكتور العريفي اول ما
لا جد يا ابو عمار.
اه والله
لا جد عطنا امثله وقصص وكذا.
انا وجهه نظري تستحق العشرة.
يا مولانا انت تتفهم معنا هنا, انت تتفهم معنا هنا, انت بتقبل عليه وكده وتكلمه ليه؟
هذا وجهة نظري
يا أخي. أنت يعني
والله شرح جميل, شرح جميل.
معلش يا مولانا خليك معانا هنا.
لحظة يا جماعة,
أنت معانا هنا
يا دكتور عصام.
انصاف
دكتور عصام
يا أخي, زي الأخ محمد العوضي هو معاكم.
يعني خليك أنت في التشاور معانا هنا.
حاول كلمة. أنا
ارجع ارجع ظهرك إلى الوراء يا شيخ محمود. التمر
يا شيخ يا حبيب قلبي,
حجر له.
وده مثال عملي. الدكتور محمد العوض عايز زي التمر, فاهو تهادوا تحبوا. شفت
جزاك الله خير شيخ,
حبينا بعض وشفت.
يلا اللي يجي منكم الله يحيي. تفضل
الشيخ عصام له ملاحظه على
الشرق. تفضل شيخ عصام.
انت الان مثلت الهديه بالتمر, والهديه قد تكون هديه معنويه, والمعنويه قد تكون ابلغ. وضاحك ضيفي قبل انزال رحله, ويخصب عندي والمحل جديب, وما الخصب للاضياف ان يكسر القرى, ولكن ما وجه الكريم قصيب.
تمر وشربت ميه ولسه هنقعد لنا اخرها.
لا لا لا, يعني الهديه ليس بالضروره ان تكون ماديه, ممكن تكون معنويه, ممكن تكون يعني لها اكثر من صور, وانت قصرتها على صوره واحده
يا شيخ محمد. لو شيخ فكونا من
انا اشوف الحديث مختصر جدا يعني, والشرح حاول الشيخ انه يطوله بالشرح يعني. فالحديث مختصر وسهل يعني, كان ودنا بحديث.
لسه كنت اقول ان انت اديت.
اللهم صل وسلم على من وتي جوامع الكلم.
اللهم صل وسلم على رسول
يعني. انت ما عجبك الحديث, ما عجبك الحديث.
انتم ممكن تنتقدوننا, لكن احذر وان تنتقدوا حديث الرسول
اطول وفيها بيان اكثر.
ما قالوا حديث بسيط مبسط.
اللهم صل وسلم.
قالوا حديث مبسط
صراحه يعني.
قالوا حديث مبسط, فاقل كلمات الحديث هو ده. هذا تحبوا
والله اللي جالسين في احرام
مشفتين ثلاثه
يا شيخ محمود.
انا كان ممكن اقول له حديث توبه كعب ابن مالك. لا لا كنا نخلص سواد الخلق. سبع صفحات.
شوف شوف شوف. لا لا, هل لي وجهه نظر؟ نحن عللنا يا شيخ جيه.
اسمعنا
ولا معهم يا شيخ جيه.
العزيز صحيح جامعة.
اسمعنا خليك ساكت. اسكت خالص.
شوف. شوف صراحة. أنا أقول لك تتكلم إنصاف. أنا خليك معنا هنا.
أشغلنا يا شيخ جهاد.
شوف كيف.
يا أخي شيخ جهاد مع من بالضبط؟
نفس الشيء.
أنا مع الحق. يا مولانا
ده فريق معنا.
اعطونا الدرجه يا شيخ محمد.
الدرجه
يلا
ستة. ستة ستة يا شيخ عصام ستة, وخلي خالد يزود
بمناسبة الحديث
ستة.
فضل ده.
هذه رشوة, هذه رشوة, هذه رشوة. على كل جزاك الله
يا ابو مالك.
الله يبارك فيك. والله دلت. والله اشوف الحديث سهل جدا.
الله يكرمك حبيبي
وطوله
ويسر.
الله يكرمك.
طيب بعدين الدكتور محمد السيد اعطاكم مثال عن حديث الشيخ العوض العام, واضح جدا. مع ذلك ما هو قال حديث سهل وبسيط. انا اقول ستة فقط وكافيه.
قال حديث سهل وبسيط.
اي بس انت صعبته.
ستة ستة خلاص. ستة ستة ستة
ستة.
تعطي مثال يربط بالذاكرة. الحين طويل ما فهمنا منه شيء.
إعلان 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 إعلان. تعادل الآن.
تعادل.
إيه نعم. عصام تعادل الآن.
الآن تعادل.
حمية
طيب.
قصة مختصرة لعظيم مؤثر.
هذا هذا الجواب. الجواب وأستأذنكم المشايخ. هذا أبو حنيفة رحمه الله كان يلقي درسه, ومن ضمن الحضور أبو يوسف. وأبو يوسف كان غلاما في التاسعة والعاشرة, فكان أبو يوسف يغيب مع نباهته, وأبو حنيفة يلاحظ ذلك. فسأله قال إن أبي يضربني إذا حضرت عندك, ويقول اذهب واشتغل حمال في السوق. فقال ادع لي أباك. فجاء أبو, وكان أبوه يقول لأبي يوسف, كان الأب يقول لأبي يوسف, يقول إن أبا حنيفة خبزه مشوي, ونحن قوم فقراء, لا تضيع نفسك يا ولدي في هالمسجد, تعال اشتغل في السوق. فدعا أبو حنيفة والد أبي يوسف وسأله, فقال يا أبا حنيفة نحن قوم فقراء, والولد يحتاج يشتغل وكذا. قال كم يكسب ابنك كل يوم؟ قال يكسب درهمين. قال أنا أعطيه درهمين كل يوم خليه يحضر. وصار الغلام يحضر حتى إذا حتى إن أبا حنيفة قال لي والد أبي يوسف قال إني أعلم ولدك علما إن أتقنه أكل اللوز بالفالوذج على الأرائك عند الملوك. فضحك الأب وقال معقول ابني يعني، لكن عطنا الدرهمين. فلما وصل عمر أبي يوسف إلى 22 أو 23 وقد جمع من العلم الشيء الكثير في السنوات، مرض مرضا أشفى معه على الهلاك. فزاره أبو حنيفة وإذا الرجل فعلا كأنه يحتضر مريض جدا. فخرج أبو حنيفة وهو حزين وأخذ يكلم نفسه ويقول آهن يا أبا يوسف لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، أنا صار لي سنوات أدفع فلوس فيك وأربيك حتى أن تكون من بعدي تمسك الكرسي والآن تموت، لكن هذا قضاء الله. وصل أبو حنيفة إلى بيته وهو ينتظر الخبر بس بأبي يوسف وفاته. شوف يا أبو يوسف بعد يومين أو ثلاثة ولبس ثيابه وجاء متوجها إلى درس أبي حنيفة. فقال له بعض من عنده قال وين رايح؟ قال والله أنا رايح للدرس. قالوا درس من؟ قال درس أبي حنيفة. قالوا ليش؟ قال اطلب العلم. قالوا خلاص العلم اللي عند أبي حنيفة كله في رأسك الآن. قال كيف؟ قالوا ما سمعت ماذا قال أبو حنيفة. قال إيش قال؟ فأخبروا بمقالته، معناه لو يموت أبو حنيفة أن تمسك الدروس كلها، معناه خلاص ليش ضيع وقتك عنده. فدخل أبو يوسف المسجد وأخذ زاوية أخرى وجلس يدرس، واجتمع بعض الطلاب يسمعون. أبو حنيفة التفت وإذا فيه هناك حلقة جديدة، فسأل قال هذه حلقة من؟ قالوا هذه حلقة أبي يوسف. قال شوفي. قالوا نعم. قال ما جاء يسلم ولا شيء. قال لا والله فتح له درس. قال كيف؟ قال نبئ بما قلت. فقال أبو حنيفة آه يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا. فنادى واحد من طلابه وقال هل ترى الشيخ الجالس هناك؟ قال نعم. قال اذهب واسأله سؤالا، قل له رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، فجاءه بعد يومين أو ثلاثة فجحد الخياط الثوب، قال ما أعطيتني ثوب. فذهب واشتكاه عند الشرطة، وجاء الشرطة وفتشوا المكان وطلعوا الثوب وأعطوه لصاحبه. فاسأل الشيخ هل يستحق الخياط أجرة التقصير ولا ما يستحق؟ إن قال لك يستحق قل له أخطأت، وإن قال لا يستحق قل له أخطأت. راح الطالب وألقى السؤال على أبي يوسف وسأل أبا يوسف، قال له رجل دفع له إلى الخياط ثم جاء وبعدين طلعوا الثوب، هل يستحق الأجرة؟ قال طبعا يستحق الأجرة مدام قصر. قال أخطأت. قال آه هو جحد الثوب. قال نعم. قال لا ما يستحق. قال أخطأت. قال بالله من أرسلك؟ شكل يعني وجهك مو بوجه أسئلة ذكية، من أرسلك؟ قال أرسلني أبو حنيفة. فمضى أبو يوسف ووقف على الحلقة وقال يا شيخ مسألة، فأبو حنيفة ما التفت إليه وأخذ يكمل درسه. قال يا شيخ مسألة، فما التفت إليه. فعرف أبو يوسف ما في قلب شيخه وجاء وجلس بين يديه وقال مسألة. قال أجب، ألست شيخا؟ قال لا والله الشيخ أنت. مسألة. قال ما مسألته؟ قال تعرفها؟ قال مسألة الخياط والثوب. قال نعم. فقال أبو حنيفة حتى نحدد يأخذ الأجرة ولا لا، ننظر في مقدار تقصيره للثوب، فإن كان قصره الخياط على مقاس الرجل فمعناه أنه عمل العمل لأجل الرجل ثم نوى أن يسرقه يعني أن يجحده، فهنا يستحق الأجرة. فإن كان قصره على مقاس نفسه فمعناه أنه عمل العمل لنفسه ما هو للرجل، عندها لا يستحق الأجرة. فلبث أبو يوسف مع أبي حنيفة إلى آخر القصة يعني. فهذه تدل على هذا الرجل العظيم الذي أثر يعني تربيته لأبي اسمعوا عشان أكمل
في عيزة وعبرة والله. هي طالما قصر
إن الملا يأتمرون بك لي
يا دكتور دكتور إحنا كمان نقصر في النتيجة
والله الدكتور محمد العوض يقول فيلم هذا
عشان مش عشانكم
هم ما قالوا قصة قصيرة قالوا موقف مؤثر
كذا والله
ما قالوا مهم مختصرة. لا تدقق أنت أتبعي ولا معهم يقول قالوا مختصرة
مختصرة
والله من السر السيرة
يا دكتور عبد الرحمن
بعد المداولة
أيوة خلاص أحسن
قررت المجموعة
بس مع الحتة دي بينه وبينه
لا بعدين
والله مهم قوي إن كان حكى القصة من أجلنا فله 7 وإن كان حكاها من أجلهم فله 5
5 درجات 5 درجات
من أجلكم والله من أجلكم
5 درجات
تشاهدون في الحلقة القادمة.
فالتاريخ جزء لا يتجزأ في الدفاع عن معتقدات وثوابت هذه الأمة.
وجدت أحسن تفسير لمعنى الفقه أن الفقه فقهان، فقه عن الله فيما شرع وهذا علم أحكام الشريعة، وفقه عن الله فيما خلق فهذا علم الكون.
لابد أن نكون على حذر لأن اسم الإمام اسم عظيم ويكفي أن يوضع في أي كتاب لينال قبول الناس.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.